إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كان الناصح قديما إذا نصح بالحسنى أحدا من عامة الناس على منكر فعله علنا، كان المنصوح في غالب الأمر يقدر النصيحة، المنصوح الذي نصح يقدر النصيحة ويوقر صاحبها، وربما قال جزاك الله خير يا شيخ، ونحن مقصرون، والله نحبكم وندعو لكم، والله يجزيكم خير، ونحو هذه العبارات التي تقدر وتعترف بالتقصير وتشكر الاهتمام. هذا قديما. أما اليوم ففي كثير من الأحيان مهما كان الناصح حليما مهذبا لطيفا، إلا أن الرد اختلف عن الماضي. ترى المنصوح يرد عليه بشيء من القسوة، يا أخي هذا رأيك والناس أحرار، ولا داعي للوصايا على الناس. أو يرد علي يا شيخ في أقوال غير هذه الأقوال، الناس تغيروا وأنت إلى الحين ماسك في أقوال ابن باز وابن عثيمين هذا موقف واحد، والمواقف على هذا المنوال كثيرة. التحول المخيف والمتزايد في المواقف عبر السنين له دلالات يلزم الوقوف عليها، لأنه ورد في القرآن التحذير من تغير القيم والمفاهيم عبر السنين. يقول سبحانه: ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ويقول سبحانه: ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر. في حديث عياض في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، إلى آخر الحديث. الارتخاء في الدين علامة خطر لا يسكت عنها. أقول هذا التحول في المواقف الغريب على المجتمع والمتزايد عبر السنين له دلالات يلزم الوقوف عليها. الدلالة الأولى أن هذا التغير يدل على مدى تشرب الناس أو كثير من الناس للأفكار والرؤى التي تبثها العديد من القنوات منذ فترة طويلة. فإن قيم التحرر وعبارات التمرد تنضح بها الكثير من البرامج، بدءاً بالأفلام والمسلسلات والتمثيليات وانتهاءً بالبرامج الحوارية، بل ينضح به أي هذا الأمر الإعلام العربي المستغرب بجميع مكوناته التقليدية والإلكترونية المقروءة والمسموعة والمرئية. هذه القيم والعبارات تعكس النمط الليبرالي في النظر إلى الأشياء، لأن عبارات الناس أحرار ووصاية وهذا رأيك، هذه العبارات وأمثالها أصلاً عبارات اصطنعها الليبراليون، وليس إلا أنهم تمكنوا من ترسيخها في فكر كثير من الناس من خلال مشروعهم التغريبي الشاسع في عالم الإعلام، وبفضل اجتياح هذا المد الإعلامي المستغرب جميع السدود والحواجز اكتسحها عبر تقنيات الاتصالات الحديثة، ليصل هذا المد إلى كل بيت، بل ليعيش وسط أفراد العائلة، ينام معهم ويستيقظ معهم كل يوم. والسبب الآخر المصاحب للإعلام في تبدل الكثير من قناعات هؤلاء وأفكارهم وقيمهم هو أن من طبائع البشر أنهم يتوارثون المفهوم والفكرة، هكذا تتشكل القيم. خذ على سبيل المثال لا الحصر كشف المرأة لوجهها، وليس الحديث هنا حديثا فقهيا حول أقوال العلماء في مسألة جواز كشف المرأة لوجهها من عدم الجواز، لا، وإنما الحديث عن ظاهرة تغير الحال بعد أن كان الغطاء أيا كان نقابا أو غطاء عاديا، بعد أن كان غطاء الوجه وجه المرأة قيمة اجتماعية صلبة في المجتمع، لها تقديرها واحترامها ومكانتها، بل إن غطاء الوجه كان علامة بارزة في المجتمع. فلما بدأ الكشف حصل في أول الأمر نفور ورفض، ثم مع استمرار الطرق الإعلامي والتركيز على اللائي يسفرن عن وجوههن من رائدات هذا الأمر ووضعهن تحت الأضواء مما يحمل رسالة إعلامية مبطنة بأن هؤلاء هن القدوات، حصل عند الناس شيء من الإلف والرتابة، واضمحل الرفض وحل محله الصمت، ثم خاض في ذلك الشيء المرفوض المزيد من النساء ممن عندهن القابلية والجرأة للتقليد، وعند أولياء أمورهن قناعة تخالف السائد المحافظ، فكشفن عن وجوههن، فاستنكر الناس فعلهن أول الأمر، ثم انتهى الرفض مع تقدم السنين بالتسليم للواقع والسكوت عنه. ومع الوقت حدث شيء من الاستلطاف، ثم ظهر جيل من النساء سهل عليهن في مثل هذه البيئة الخوض مع الخائضات اللاتي زدن عن الكشف إظهار طرف من الشعر ووضع مساحيق الزينة. ثم مع الزمن شيئا فشيئا نشأ لتلك الظاهرة قيمة مجتمعية محترمة عند عدد كبير وشريحة عريضة من المجتمع. كانت يوما ما مرفوضة، في يوم من الأيام كانت مرفوضة، هذا الأمر كان مرفوض، وعندما راجت مثل تلك العبارات التي ذكرتها عرفنا السبب، كل واحد حر بتصرفه، ولا وصاية ولا للولاية، وهناك أقوال علماء أخرى وما شبهها من العبارات. وقد يعين على هذا التغيير في بعض المجتمعات استحداث أنظمة قد تقود الناس إلى مثل تلك المرفوضات، فتصبح المرفوضات مفروضات لا بد من فعلها. أيها الإخوة، الدلالة الثانية وهي من أهم دلالات هذه الظاهرة، تصاغر عظمة الله في القلب. القضية ليست في التعذر باختلاف أقوال العلماء لارتكاب منكر أو التساهل في شبهة، وإنما القضية في مدى توقير الله تعالى وتعظيمه. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فإن عظمة الله تعالى وجلاله في قلب العبد تقتضي تعظيم حرماته، وتعظيم حرماته يحول بينه وبين الذنوب، والمتجرئون على معاصيه ما قدروا الله حق قدره. وكيف يقدره حق قدره؟ أو يعظمه ويكبره ويرجو وقاره ويجله من يهون عليه أمره ونهيه. ثم قال: كفى بالعاصي عقوبة أن يضمحل من قلبه تعظيم الله جل جلاله وتعظيم حرماته ويهون عليه حقه. قال تعالى: ما لكم لا ترجون لله وقارا. نحن جميعا ندرك الضعف الذي ينتاب المسلم بين حين وآخر فيرتكب معصية ما، فكل ابن آدم خطأ، كما في الحديث المشهور: كل ابن آدم خطأ. وندرك أن العاصي إذا وفقه الله تعالى وصدق مع ربه فإنه يتوب من الذنب، حتى لو أذنب مرة أخرى ينيب يعود. ولا شك أن معاودة التوبة ومعاودة الاستغفار وتكرار ذلك بعد كل ذنب هو شيء حسن، بل هو عبودية في ذاته. الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب يرجع. لكن الخلل الذي يحذر منه والذي أعنيه هنا ليس الذنب ذاته وليس التقصير ذاته، فهذا كل يخوض فيه، وإنما أعنيه هو عدم الشعور بالندم وعدم الشعور بذلك التقصير في حق الله سبحانه وتعالى. هذه هي المصيبة، لأن غياب هذا الشعور الرائع معناه وجود بقايا من كبر في القلب، وبالتالي معناه ضعف تعظيم الرب في القلب. وعندما يضعف مقام الرب في القلب فإن العبد لا يرى معصيته شيئا كثيرا في حق الله تعالى ولا يقر بها، بل قد يدافع عنها، عن تلك المعصية. بينما الاعتراف بالذنب يدل على علو مقام الله في الضمير، والاعتراف يا إخوة يحرق آثار الذنب في القلب، يحرقه، يعود القلب بعد الاعتراف بالذنب يعود نوره من جديد. يقول الله تعالى في اعتراف أبي البشر آدم وأمهم حواء: قالا ربنا ظلمنا أنفسنا، هذا اعتراف، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. وفي الحديث: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، وهذا اعتراف، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، رواه البخاري. ودعاء سيد الاستغفار كلنا يعرفه: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، أي أعترف، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، حديث متفق عليه. الاعتراف بالذنب هو أصلا من علامات التوبة، كما في قوله تعالى: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا، فإن الالتزام بثوابت الدين لا يمنع الرقي في درجات العلوم الطبيعية والتقنية. الالتزام بثوابت الدين لا يمنع التقدم في العلوم الطبيعية كما يدعي الجهلة وكما يلبس المجرمون. فدين الإسلام هو دين العلم، وأول ما نزل من القرآن كلمة اقرأ بصيغة الأمر، اقرأ، والأمر فيه إلزام بالقراءة إلزاما وليس على سبيل الاختيار، اقرأ. ولكن العلوم الطبيعية إذا لم تنضبط بضابط الحكمة الإلهية التي تقصد تحصيل مصالح الكون كله وليس البشر فقط، وتقصد دفع المفاسد ومنعها كلها، فستحل الفوضى، وسيتخلل تلك العلوم علوم شريرة فيها من المفاسد ما فيه وبال على الإنسان وسبب لهلاكه ولو بعد حين. ولا أدل على هذا من الربا الذي ينخر كالسوس في بنية العالم المالية. تمرد الإنسان على ربه واعتد بعقله وخرج في علومه الطبيعية والبشرية دون ضابط إلهي. معاشر المسلمين، الثبات الثبات فمهما تغير الحال فلنعتصم بالله ولنتوكل عليه ولنتذكر قوله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما صح في مسلم من حديث ابن عمر يتعوذ من الحور بعد الكور، أي من الطاعة إلى المعصية، أن ينقلب الإنسان من الطاعة إلى المعصية. نسأل الله تعالى أن يربط على قلوبنا بالإيمان. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أصلح، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين. اللهم نفس كر إخواننا الموحدين في الشام والعراق واليمن وفلسطين وفي كل مكان. اللهم احفظهم من شر المجرمين، وانصرهم على أعدائهم، وشد أزرهم، وأصلح قلوبهم وأعمالهم. اللهم دمر أعداءهم تدميرا، وأهزمهم وزلزلهم. اللهم عليك بأعداء الإسلام فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالحشد الشعبي وعصاباته المجرمة، أحصهم عددا واقتلهم بددا، ولا تغادر منهم أحدا، واشفي بهم صدور قوم مؤمنين. اللهم رد كيدهم في نحورهم، وأشغلهم في أمرهم. اللهم انصر جنودا على الحدود، اللهم انصر جنودنا على الحدود، وجنبنا والمسلمين الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أصلح شأن أمة الإسلام، ورد كيد المنافقين، وأعلي راية الدين، وأصلح ولاة أمور المسلمين. اللهم اغفر لنا زلاتنا وذنوبنا، وارحمنا، وتب علينا وعلى والدينا وعلى أمواتنا والمسلمين. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.